ظهر لك من بعيد نور تظنه نورا، إن كانت تفسر هذا وتركت اللي معرفة صلى الله عليه وسلم ظلم، يعني الثبات الأول اللي هو النور اللي معرفة عليه الصلاة والسلام، فإنك تنجو، لأن بعض الشبه التي يريدها أهل الإلحاد قد تبدو لأول وهلة حقا فيظنها الإنسان حقا كما تأتي في كلام المعلم. نعم، حجة تهافت كالزجاج فخالها حقا وكل كافر مقبول. ما في فائدة من كبير رشيد. قال ويقول وأعظم النور وأبلغ ما يحصل من القلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. وهذا صحيح، لكن نحن بضاعتنا في هذا الأمر مزدهر، ما نتصور هذا النور العظيم الذي يحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته، وأن جميع ما يحصل بالكون فإنه من مقتضى أسمائه وصفاته. وإذا أردت أن تستبين شيئا من هذا الأمر فعليك بمراجعة كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، تجد أمرا عظيما كيف أن الله فتح على هذا الرجل من معرفة مقتضيات أسمائه وصفاته ما يظهر العقل. عن الله كل هذا كائن وأنا عنه نائم. نعم، شيء عظيم يعني يظهر لك من مقتضيات هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الكاملة ما لا يحصر بالباطن، حتى كأن الإنسان إذا راجع هذا الكلام المتقيم يشاهد الكون كأنه يسبح في أمواج من النور، ينسى كل شيء في واقع، لأنه ينظر إلى هذا الكون بمقتضى أسماء الله وصفاته وأفعاله، فيجد العجب العجاب. وعلى هذا قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن بس تحتاج إلى قلب واعي متفكر. نعم، وإن الله يتوب علينا إن نتفكر إلى من أفكرنا وإنسى من تغدى وإذا تغدينا وإنسى من أفضل العشاء. نعم، ولا رسول الله المجلسون وإن بروح مثل الثاني، لكن التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي آياته الكونية هذا أمر يعني نحن عنه محجوبون إلا إن شاء الله. نعم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته مشتملة على النور والهدى، وأعظم النور ما يحصل بإيه؟ للقلب بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا. صح، علم أمته جميع ما تحتاج إليه، كل ما تحتاج حتى المعاملات، حتى في المعاملات. لكن هذا التعليم نوع تعليم خاص في مسألة معينة، ونوع تعليم عام في قواعد كلية، لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن، مو غير ممكن بالنسبة إلى الله عز وجل، بالنسبة إلى الله بكل شيء عليم، لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر. ما ظنكم لو أنه ذكر في القرآن الكريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكم كم يكون قرآن من مجلدات؟ مجلدات ما تفهم ولا يستطيع الإنسان يتصور، لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعين، نوعا نص على حكمه وسكوته، وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه إلى بيانه بعينه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، هذا واضح. والقسم الآخر عام، قواعد عامة ما تختص بشيء معين، يدخل فيها ما جزئيات ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الأخيرة هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما، لأنها تترتب على الفهم وعلى معرفة القواعد والأصول الشرعية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. تشرف هذه القاعدة يبطل فيها من المسائل ما لا يعطيه إلا الله. تجي مدرسين من أهل الصناعية نعرف حكم من هذا الحديث. وقال الله تعالى في القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر كلمة عامة يمكن أن يعرفها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما أشبهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وش في هذا الحديث؟ كل الأعمال، كل الأعمال، حتى مثلا نية التحليل في النكاح، وحتى نية إبطال الشقعة في إيقاف المشفوع وغيره مما لا يدرك، مما لا تدرك الزيادة. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. صح، آداب الأكل موجودة في القرآن والسنة، أولا توافقون في القرآن والسنة آداب الأكل. طيب في القرآن كل واحد ولا تسكت ولا تأكل مما لم يسكن عليه، وإذا طعمتم انتشروا ولا مثلا إلى حديث إلى واجب فكل ما انتشر عليكم. أين في آداب الجلوس؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا من المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا. كذلك أيضا في آداب المنام بين الرسول عليه في آداب الشرب، في آداب الشرب في القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلنا بين ذلك أيضا، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب دابنه قائما، وأمر وشرب قائما. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، مرة شرب قائما من زمزم، ومرة شرب قائما من سم معلق. الأول للحاجة والثاني للحاجة، لكن الحاجة مختلفة. الأول الحاجة هو ضيق المكان، والثاني الحاجة عدم الوصول إلى الشرب. السم المعلق ما يقدر واحد يجد يشرب. البرادات تشوفها إنسان ما يمكن. نعم صراحة، لكن بعضهم بكتاف مربوط سلسة قصيرة. هذا كل هذا إن احتجت فلا حرب الحمد لله الأمر في هذا. طيب المنام، المنام علمنا عذاب المنام هنا قولية وفعلية. أمرنا أن ننام على الجنب العين أولا. طيب أمرنا أن ننام مستكينا إلى القبلة. ما أمر. طيب لو تعارض الجمع الأيمن أو استقبال القبلة، هي جمع الأيمن لأنه مستكين عليك. كذلك أيضا آداب الاستيقاظ، آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة، حتى القراءة والأجل كذا. علمنا أيضا آداب معاشرة الزوجة ولا لا؟ الحمد لله. إذا ما برحب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إما بنفس الكتاب أو بالسنة التي هي مكملة للكتاب. نعم
يجب
أن يقال إن الشرع إثمان
لأجل
يبقى أثر الاجتهاد، ويقال العلماء على
أثر الاجتهاد.
ماذا فالظاهر من حكمة الإجمال لأن تعداد الزيارات ممكن، إما أن تعداد الزيارات في زمن لا يعرفون عن هذا الزيارات شيئاً حتى يكون فيه شيء من الاستنكار، مثلاً والخيل والزرارة والحنيلة تركبوها ودينها ويخلق ما يفعلون. لو قال والطيارات في الجو ايش يقولوا المشركين؟ ايش هالكلام؟ حديد يطير بوادي، هذا من تفاهة محمد. اي، ولهذا اول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من العراق وحدث عندنا في مجلس احد الامراء، قال لنا والله سيبنا بالطائرة من البصرة إلى بمبي، قال الطائرة بيت من حديث ممكن حان يطير على النيل، أشهر واحد جاي مع رجل يسلم عليه، قال له يعني كيف يوم لما تفرج الناس كان تخطط علينا مجنون تجي تقول ان هنا حديث يطير، لا عمرك تكلمت مجاف عليه زي هذا ابدا. قال هكذا صبح. نعم
الاميره
الجمال الرئيس ايش اشهر المهم يعني هذه المسائل اثمرت لاجل ان ما يمكن ذكر الناس على هذه التفصيل. طيب يقول قال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه الا ذكر لنا منه علما. اللهم صل وسلم عليه. حتى هذا حتى الطيور في الجو بين الله تعالى حسنها وعلم الامه اياها، فاذا كانت هذه فاذا كانت الشريعه في هذه المثابه في العموم، نعم هل يمكن ان يضع الله باب الاسماء والصفات مغلقا؟ لا يمكن. ولهذا قال ولا ريب ان العلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله داخل تحت هذه الجمله العامه، بل هو اول ما يدخل فيها بشده الحاجه اليه. الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الاسماء والصفات مثبتا مثبتا، لان على رأي أهل البدع يلزم من عرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه مثبتا مشتبها فتبارك، لأن من أهل البدع من سلك طريقة التصوير، طريقة التصوير أي تصوير المعنى، مو تصوير الكيفية، تصوير المعنى. وهناك فرق بين تصوير المعنى وتصوير الكيفية. تصوير الكيفية أمر واجب، تصوير المعنى أمر محرم، أمر محرم. ترى هذه مسائل دقيقة انتبهوا لها جيدا. تصوير الكيفية أن يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش، ماذا تقول؟ الله أعلم، الله أعلم كيف استوى، لأن كيف مجهول. تصريغ المعنى أن يقول لك ما معنى استوى الله على العرش، تقول الله أعلم، لا ما زلت الله أعلم، يعني ما زلت لأنك لقيت الله أعلم في هذا معنى أنك ما تعلم. الله أعلم ما في شك، ما أحد يقول الله ما أعلم، لكن إذا قلت الله أعلم معناه أنك لا تعلم معنى الاستواء. والاستواء الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، نعرف ان الاستواء بمعنى على العرش، علوا خاصا في العرش، لان عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، وهو من الصفات الذاتيه الثابته في النقل والعقل. لكن الاستواء على العرش من الصفات الفعليه الخاص بايش؟ في العرش، وهو مما دل عليه النقل دون العقل، النقل دون العقل. أقول الآن فيه ناس يقولون نحن نصور المعنى ثمنه بالشيء. وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل التفسير. وقد قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع العلم بأن كثيرا من المفلحين يقولون إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ ما صحيح، أو ليس مذهب أهل السنة والجماعة بل هم متبرئون منه. طيب فيه من يقول إن صفات الله عز وجل لا يراد بها ظاهرها، بل يحرفونها إلى معاني أخرى، وهؤلاء من؟ هؤلاء المؤولة أهل التعطيل الذين أول النصوص إلى معاني عينوها بعقولهم. هذه المعاني التي عينوها بعقولهم هل هي مبينة في كتاب السنة ولا غير مبينة؟ غير مبينة. إذن يلزم على قول أهل التفسير وعلى قول أهل التأويل أن تكون أسماء الله وصفاته غير مبينة لا في الكتاب ولا في السنة. وحنا ذكرنا هذه الأوجه من كلام شيخ الإسلام الحموي رحمه الله ليتبين بذلك أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله موجود في كتاب السنة وبلا موجود. ليش؟ لهذه الوجوه التي سبق منها وجهان، والثالث أن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. كان الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بذلك. فإذا كان هذا منزلته في الدين هل يصبح منكبتا مشتبها يتخبط الناس فيه قطع أسواء ولا لا؟ لا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمك كيف تكفل الخلأ وكيف تخرج منه وكيف تجلس على الخلأ وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تجلس، هذه المسائل بالنسبة لأصول الدين وشي؟ ها؟ لا شيء، يعني مسائل بسيطة جدا بالنسبة للعلم أثناء الوصلات. فإذا كان الرسول علم أمته حق القراءة فما ذلك بهذه الأصول العظيمة أن يدعها ملتبسة مشتبهة يتخطط الناس فيها، أو يقول والله ما ندري إيش معناها، فتكون نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته في منزلة الحروف الهجائية كأنها ألف تاء تاء إلى آخره، وهذا شيء مستحيل. نعم. ولذلك يقول وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. أوجب واضح لأنها أساس الدين والأساس قبل كل شيء، وأفضل لما فيه من تحقيق العبادة، لأنه ما يمكن تحقق عبادة الله على الوجه الأكمل حتى تعرفه بأسمائه وصفاته. وكيف تعبد من لا تعرف أسمائه وصفاته؟ نعم، أو تعلمها على وجه مفرغ مبدل مغير. ولهذا كان والعياذ بالله أكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام يصلون إلى الحيرة نسأل الله السلامة. قال فكيف يهملهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. وهذا الاستفهام المراد به إيه؟ الإنفاق. يعني هذا مستحيل أن الرسول يهمله مع أنه يبين ما هو دونه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه في منازعة، ما في منازعة، لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هو يقول إني لا أرجو أن أكون أعلمكم بالله وأخفاكم له. ثانيا وهو أنفعهم للخلق. مسلم مسلم ولا نزاع فيه أن أنصح الخلق للخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعرفه من تتبع سيرته بعدل وعلم أنه أنصح الخلق. ثالثا وأفصحهم في البيان وأبلغهم في البيان والفصاح. صحيح؟ ها؟ لا شك فيه ولا مراء ولا نزاع أنه أبلغ الناس بيانا وفصاحة. نعم، وقد قرأت في علم البلاغة إشمال البيان والفصاحة، فلا أحد أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضح كلاما منه. اجتمع في كلامه الآن ثلاثة أمور: كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان. فأنتم مع وجود هذا المقصد التام وهو أنه عالم بربه، ناصح لخلقه، بليغ بلسانه، هذا المقصد التام للبيان، هل يمكن أن يتخلف عن البيان؟ لا، لأن يقول يعلم وناصح للخلق وصفيح في لسانه، لا يمكن مع هذا المقصد التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته مرتبكا مشتبها بلا شك. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب الأسماء وصفاته مرتبكا مشتبها ثم يأتي أطراف الروم واليونان من الجهمية وغيرهم يدينون الحق في أسماء الله وصفاته؟ غير ممكن. هؤلاء يقول حنا لبين الحق، الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه الألفاظ ولا علم الناس معناها، ونحن الذين بينا معناها للناس وقلنا لهم استوى على العرش يعني استولى عليه، وقلنا لهم يد الله أي قوته ونعمته، والرسول ما بين، نحن المبينون. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فترك الأمر مرتبكا مشتبها، أعتقد أن هذا لا يعقل، أليس كذلك؟ هذا أمر لا يعقل. إذن هذا الوجه، هذا الوجه يعود إلى أهمية هذا الباب أو إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعود إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكمل الأحوال اقتضاء للبيان. الوجوه كم؟ أربعة أو ثلاثة: العلم والنطق والبلاغة. العلم والنطق والبلاغة كلها مجتمعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبين. طيب، تخلف البيان للأمة يكون من جهل الإنسان، هل جهلنا يمكن يعلم؟ قول، ويكون من عدم النصح، لأنه قد يكون إنسان عالم لكن ما ينصح للناس، ما يبين لهم الحق، فلو لا. وقد يكون إنسان عالما ناصحا، عالم ناصح لكن عنده حي ما يعطي عبده، فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق. أولا، مضاقع هذا واقع، يجي إنسان عنده علم وعنده نصح لكن ما يعرف أبدا عن علمه الذي أعطاه الله إياه، فلا يكون مبينا للناس، لا يكون مبينا للناس. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنصح والبلاغ، فبين البيان المبين صلى الله عليه وسلم. الخامس، وشدوا حيلكم لها، باعتبار حال الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن نكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ضرورة عقلية. الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، ونعني بالباب إيه؟ باب الأسماء والصفات، لا بد أن يكونوا قائلين بالحق فيه. طيب، هذه دعوة. الآن أنا أدعيت أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، هذه دعوة، وكل دعوة تحتاج إلى بينة. البينة هنا، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليه. أحوال الصحابة لا تخلو من ثلاث: إما أن يقول بالحق أو يسكت عنه، والثالث أو يقول بالباطل. إما أن يقول بالحق أو يسكت لا عن حق ولا عن باطل، أو يقول بالباطل. سكوتهم عن بيان الحق ممكن؟ لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بأنهم خير القرون، وشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم أنصح عباد الله بعد الرسل لعباد الله، أليس هكذا؟ طيب إذا كانوا أنصح الناس وأعلم الناس بالشريعة يمكن يتساءل الحق، طيب يمكن يقولون بالباطل حسين؟ ما يمكن. طيب ما يمكن يقولون بالباطل، وش يتعين؟ يتعين أن يقول بالحق، لأنه إذا كانت القسمة العقلية تنحصر في ثلاثة أمور فانتفى اثنان لزم الثالث. إذا قلت لك الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ما عليه نقطة، لازم نعم، لأن المتتبع للشكل يجد أن يخطوه ولا تحت، ما فيه نقطة على اليمين على اليسار، اللي كان يقول يمكن تكون نقطة على اليمين الحاء ولا على اليسار، وهذا مين. فإذا نقول إني لا بطل ما في عين الثالث. طيب امتناع السكوت ما وجهه؟ وجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك لكن كتموه وكل منهما ممتنع. الله هذه أدلة عقلية الله عينه يقنع لفعله. السكوت ممتنع عليه، يقول الصحابة عن بيان الحق في أسماء الله والصفات ممتنع. لماذا يمتنع؟ لأن السكوت يقول إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن كتمان. السكوت يعني كونه مسكتون عن بيان الحق في أسماء الله والصفات، ليش سكتوا؟ ما حد يسكت عن بيان الحق إلا إما أنه جاهل ولا كافر، إما جاهل بالحق ولا جاهل يتكلم بما هو جاهل فيه، وإما كاتم للحق ما علمه به يعلم الحق لكن كتمه، وهذا ممكن على الصحابة ولا لا؟ تقولون ذلك كما تقول البدبغاء ولا عن معرفة؟ عن معرفة. نعم احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته بارك الله فيك، احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، ما احنا نتكلم عن مساله فرديه ومن عمل واحد فردي، نتكلم عن معرفه عن اسماء الله وصفاته وبالنسبه لعموم الصحابه. اما سكوت بعضهم عن مساله فرديه في خوف محذور فهذا قد يمكن واخيرا ما يمكن، لا بد ان يبين ايضا النهايه، لا بد ان يبين كما فعل معاذ رضي الله عنه وأخبر بالحديث عند موته. طيب الآن نقول ما يمكن، ليش؟ أما امتناع الجهل، امتناع الجهل على الصحابة بأسماء الله وصفاته فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى وصفاته ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك، هو تحقيق ذلك علما واعتقادا. كل إنسان في حياة في قلبه الحياة ومحبة للعلم ونهمة في العبادة، أول ما يبحث عن معرفة أسماء الله وصفاته. وقد تقولون لي إن هذا يكذبه الواقع، لأن حنا والحمد لله نحب العلم وفي قلوبنا نهمة للعبادة، ومع ذلك نحن بندرس من التوحيد بأسماء الله وصفاته. مش نقول نقول لأن عندنا ولا عندنا منه شيء كثير، نحن نشأنا على الإسلام ومن أول ما نشأنا كنا نعرف ربنا، ويمكن ما نعرف على سبيل التفصيل لكن على سبيل الجمال طويل منهم الطيب يقول وين ربك؟ يدرك السماء. اي واحد صغير حتى يعني بمجرد ما يحصل التمييز يقول ربي في السماء، نعم، ولا فوق، نعم، وما الشيئ مما يدل على ان الفطره موروده فيه. فنحن والحمد لله عندنا شيء كثير من معرفه هذا، لكن انسان جاهل ما عاش في الاسلام وعنده رغبة في العبادة لابد أن نبحث عن هذا الأسلاح قبل لأجل أن نبني عقيدته على شيء. لأجل أن يبني عقيدته على شيء. ولهذا الصحابة أحيانا يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث ويستفهمون عنه. لما أخبر بأن الله يضحك قالوا أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لما أعلم أن ربنا يضحك الحيوان. ولما سألوه أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننجيه عند الله إذا سألك عبادي عني، على خلاف في صحة أفعال السبب. لكن قصدي إن الإنسان اللي عنده غرض في تحقيق العبادة لا بد أن يبحث عن صفات المعبود وأسمائه حتى يعبده على بصيرة، فلهذا يمتنع الجهل عليه. نعم. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرض أنهم جاهلون، ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، لكان جهل من بعضهم من بعدهم من باب أولى. صح ولا لا؟ يعني لو قال قائل يمكن أن يكون جاهلين، يمكن ما بحثوا، يمكن ما حرصوا على الوصول إلى هذا، يقول إذا كانوا جاهلين فاللي بعدهم من باب أولى. لماذا؟ لأن معرفة ما يثبت الله من الأسماء والصفات أو ينفع عنه إننا نتلقى عن طريق الرسالة وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. صحيح. يعني لو أن أحدا من الناس خابر وقال أنا ما أوافقكم على أن الصحابة لا بد أن يكونوا عالمين بأسماء الله وصفاته، ما أوافق على هذا، أقول يمكن أن يكونوا جاهلين. طبعا هذه مخابرة. لكن على فرض أننا سلمنا هذا، يقول نفعل شرطة، إذا كان الصحابة جاهلين فاللي بعدهم أجهل بلا شك. لأننا على فرض أن تكون أسماء الله وصفاته معلومة، منين تتلقى؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الرسول عليه الصلاة والسلام. وطريق الطريق المنفذ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العلم من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. من يجي نحن؟ ما أدركنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يأتينا خبر في باب أسماء الله وصفاته إلا من طريق الصحابة. فعلى هذا إذا قلنا إن الصحابة جاهلون لازم أن نكون نحن أيضا أجهل بذلك، وحينئذ لا يكون عند الأمة كلها من أولها إلى آخرها علم في باب أسماء الله وصفاته، وهذا ظاهر الامتناع الحمد لله. ولذلك الذين يسبون الصحابة فيه ناس ولا يدبلها من فرق الأمة يسبون الصحابة، ما غرضهم في هذه القضية مش الغرض، سواء قصدوا أو ما قصدوا. النتيجة لهذا السبب ما هي؟ النتيجة التشكيك في كل الشريعة، لأن الشريعة ما جاءتنا إلا من طريق الصحابة. فإذا سببنا الصحابة أو رميناهم بالفسق أو بالكفر والردة والعياذ بالله، معنى ذلك أن ما عندنا شريعة قائمة، لأن الشريعة ما تأتي إلا من طريقها. ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعياذ بالله البدع إنكار للشريعة. نعم. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. واضح هذا؟ إذا صار الصحابة عالمين ووصلنا إلى هذا الحد فلا بد أن يكونوا معلمين، ما يمكن يكونوا الحق أبدا، لا بد أن يبينوه للناس، لأننا نعلم أنهم أنصح الأمة للأمة، فلا بد أن يعلموا الناس. فإذا قال لنا قائل هذا فيه نظر، لأن هذا كله فيه نظر، لأننا نجهل الآن أسماء الله التي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما بين سنه في الحديث. وش الجواب على هذا؟ نقول اما من احتج بالحديث الذي سرد هذه الاسماء فان هذا الايراد لا يرد عليه. انتم معي ولا لا؟ لو قال قائل هذا الكلام اللي انتم قلته هو انه لابد ان تبين الاسماء وصفها، هذا الكلام ما نقبل منكم لاننا نورد عليكم ان اسماء الله التسعة والستين التي من اخطاها دخل الجنه غير معين لنا، غير معين. فالجواب ان نقول من قبل الحديث الوارد في تعيينها لم يرد عليه هذا الإيراد. وش يقول إذا أورد عليه؟ يقول هذه معينة، هذه معينة، هل حنتفضل حسج عليه. ومن رأى أن الحديث هذا لا يصح وأنه مدرج من بعض الرواة تتبعها حسب علمه وتردها حسب علمه. نعم، من قالها في هذا قال إن الشارع ما أهملها، هي موجودة في القرآن السنة، لكن المهمل إيه؟ التعيين، المهمل التعيين وكله الشارع إلى العباد لأجل أن يجتهدوا في طلبها وتحريها حتى يعرف بذلك من كان حريصا على إحصائها ومن لم يكن حريصا، لأن إحصائها ما هو هين يشك في إحصائها دخول الجنة، ما هي هين. فلا بد أن يكون لهذا العوض من ثمن. نعم، لا بد أن يكون هناك ثمن. نعم، وهو أنه ترك هذا الأمر للناس يتطلبونه بأنفسهم، لكنها موجودة في القرآن والسنة قطعا، موجودة في القرآن والسنة التي بأيدينا قطعا، إذ لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشيرنا على أمر غير موجود، هو أمر موجود لكن تركها لأجل أن الناس يحرقون عليها. ثم إنه والله أعلم أنه تركها أيضا مفتوحة لأجل أن يتوسع الناس في إدراك ما يدركون منها. فماذا قد يكون عندي أنا أعين هذا الاسم من أسماء الله وأرى أنه هو الذي دل عليه الحديث، وأنت ترى اسم آخر، ترى اسم آخر. المهم أن ناخذ من مجموع الأسماء مش ناخذ كم؟ 99 اسم ونحصيها ويكون ذلك سببا لدخول الجنة. ولهذا ليس معنى ذلك معنى الحديث إننا ما نجد أكثر من 99، نجد أكثر من 99 ما في شك، لكن من أحصى 99 من الموجود فإنه يدخل بذلك الجنة. وبهذا يزول الإشكال، بهذا يزول هذا الإيراد الذي قد يكون في قلب كل إنسان عندما يقال له إن الله تعالى ورسوله قد بين الحق في باب أسماء الله وصفاته بيانا واضحا. فإذا أورد علينا هذا الإشكال أجبنا عنه بأحد هذين الجوابين. الجواب الأول أن من قبل حديث تعيينها أجاب به، عينها وقال الأمر واضح، ومن لم يقبله قال إن الله تعالى أفهمها على العباد رحمة بهم وامتحانا لهم، رحمة بهم ليكون هذا أوسع في النجاة، كل يختار ما يرى من هذه الأسماء فيحصيها ويدخل الجنة. وأيضا أبلغ في الامتحان وشو في أبلغ الامتحان في طلبها وبحث عنها حتى يعينها الإنسان، لأنه لو كانت معينة لنا وقال بالفكرة ما نأتي سعبها، لكن شيء مبهم في الكتاب والسنة يحتاج نراجع القرآن والسنة كله، كل اللي نزل عليه من السنة ولا على القرآن الحمد لله ما يصح معروف. نعم، يحتاج الإنسان يتبع ويحفظ، وهذا لا شك أنه فيه مصلحة للعبد وهي امتحان له، فبهذا علم أن إحصاءها من المصلحة. طيب، لها نظير في العبادات أشياء أخفيت امتحانا للعباد، ساعد يوم الجمعة وليلة القدر، ساعد يوم الجمعة وليلة القدر مبهمة امتحانا للعباد، لأنه لو عينت ما حرص الناس إلا في هذه الليلة أو في هذه الساعة. وفاتهم خير كثير. أرأيتم الآن لو كان ليلة القدر معينة في ليلة 27 كم يخوف الناس من قيام الليل والعمل؟ 9 ليال خوفا. وهذه مصلحة عظيمة للإنسان. والحقيقة أننا لا نحس بهذه المصلحة في زيادة 9 ليال لنا نبتدي فيها بالعمل، لا نحس بهذه المصلحة إلا إذا حضر الأجل. إذا حضر الأجل قال الإنسان ليتني عملت. الآن كلش برخ، كل شيء برخ. نعم الدراهم موجودة كثيرة أكياس، ما يهم الواحد يأخذ ريال ويرميه، لكن كلما قلت الدراهم كانت أغلى. وحنا بالعكس الله يخلق علينا، كلما زدنا في السنين هان علينا ضياع الأيام. لكن إذا انتهت الدراهم وش هو الواحد؟ يا ليت نحسب الدراهم، ليت ما ضيعتها. هكذا الله حكيم جل وعلا يشرع لعباده هذه الأمور ويحكيها لمصلحته، وفي نفس الوقت امتحان للعباد. الإنسان اللي حريص يقول يا رب 10 ليال في ليلة خير من 1000 شهر، قول. والإنسان الكسلان يقول والله من أبيعتنا 10 ليال أبقى. نعم مو لازم، ففيها امتحان وفيها رحمة في نفس الوقت. فهذه المسائل الدقيقة ينبغي الإنسان أن يتأملها في شرع الله عز وجل، وأن الله تعالى الحكمة البالغة في كل ما سرى، لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا. نعم لا هو مجرد عدة، إحصاؤها يتضمن 3 أمور. أولا حفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها. لابدني 3 أمور: حفظه ومعرفة معناه، والثالث أن يتعبد لله بمقتضاها، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما مجرد أن يكتب له رزق ويبدي شره هذا ما هو إحصاء. لا لا احصح
لازم عليه،
اي لازم تحصيها لأبيه، لان هناك اشياء محدده للشرع لا تقال. الانسان اذا سلم من الفريضه يسبح الله 3 رجلين ويحمد 3 رجلين ويكبر 3 رجلين، لو قال انا ما اجري نائب ابى اسبح واعلن ومثل ما اني مليت جن، ما يحصل على عجل الصام، ما يحصل على عجل الصام. كل شيء محدد وراعي تحديدا. لو زاد إن زاد على سبيل التعبد في هذه الزيادة فهي بدعة، وإن زاد على أن هذا تفسير مطلق فهذا جائز، لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيتخذون فيه. أو الصفة لا ما هو صفة يشتق منها أبدا، ما صحيح هذا غلط، لأني لو اشتقت من كل صفة الإسلام ما بقي لأسماء فائدة. كان نقول الله ممسك والله آخذ والله باطش والله مستهزئ، ما هذا ممسك. إذا رأينا
العربي وصل إلى أن يقال رابع وثاني
لا حد هذا يعني صفح في هذا الباب. ولماذا؟ لأن ضد ذلك إن السكوت وإن القول الباطل، وكلاهما يمتنع على الصحابة، لأن السكوت إما أن يكون عن جهل أو عن علم مع الاستثناء، وهذا أيضا يستحيل لجهل الصحابة بما يجب لله وإن كان ويجوز الناس ما يستطيع أمرهم لا يمكن، وسكوتهم عن الحق مع علمهم به أمر لا يمكن. ولهذا نقول إنه لا يمكن استثنانهم إضافة إلى ذلك أنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من تطلبه من طلبه وتتشعره. ولكن مع هذا لم يأتي عنه في باب الصفات مثل ما أتى عن التابعين ومن بعد، لأن الناس لم يتكلموا في عهد الصحابة بالصفات كما تكلموا فيما بعد. فإن بدعة الجهمية أول ما ظهرت على يد جهم بن صفوان، ثم على يد جابر بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وذلك بعد انقراض عهد الصحابة رضي الله عنهم. فدل هذا على أن الصحابة لهم كلام كثير في باب الأسماء والصفات، لكنه بالنسبة إلى كلام من بعدهم قليل. الثلاثة يا أخوانا، نقول الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. وتدلي على هذه القاعدة لأن ضد قول الحق إما السكوت أو القول بالباطل. اللي ما قال بالحق معناه هم كافر ولا قائل بالباطل. السكوت يمتنع على الصحابة، يعني يمتنع أن يكتب في هذا الباب، لأن الباب من أهم الأمور، فيمتنع أن يكتب. لماذا يمتنع؟ لأن يقول السكوت يمتنع الذي يوجبه. السكوت لا يوجبه إلا السكوت عن الحق لا يوجبه إلا واحد من أمرين، ما هنا؟ إما الجهل به أو الاستثناء، إن كان عالم لكن يكفي. وهذان أيضا ممتنعان على الصحابة رضي الله عنهم كما قدم تقرير. ثم إننا نقول ضد هذا الأمر، ضد السكوت، أنه وجد عنه من الكلام في هذا الباب شيء كبير. طيب، وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، يعني لا يمكن أن يقوم عليه أي على صحته دليل صحيح، أما على بطلانه فيمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. لكن كلامنا القول بالباطل لا يمكن أن يقوم دليل عليه على القول الظاهر وأنه الحق. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أن الإيمان بالله تعالى وأمر الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى إلى آخره. الصحابة أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، لا سيما في أمر الإيمان بالله ولم يأخذ، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن يتكلم فيها الإنسان إلا الحق، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. من لا تقفه لا تتبعه فتقول به، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد هنا الأخير: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثاني هنا أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره جهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. طيب، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصر للأمة ومحبة الخير لها. نعم، ما يمكن الصحابة يقولون بالباطل لأجل أن يذلوا الناس، لأن معروف من حالهم أنهم يحبون الخير وأنهم أنصحوا الخلق للأمة، أنصحوا الخلق يعني بعد الرسل للأمة، فلا يمكن مع هذا أن يريدوا ضلال الخلق. قال: ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين. يعني لو قلنا أن الصحابة يمكن أن يقول في هذا الباب بالباطل ليذل الخلق، أفلا يمكن أن نقول وإذا ربما يقول في غير هذا الباب في باب العبادات مثلا بالباطل ليذل الناس عن سبيل الله؟ فإذا جوزنا هذا وهذا أنه يجوز أن يقول بباطل في باب العقائد وفي باب العبادات الظاهرة حينئذ نعد مسبقة في أي بكل ما يقولونه في الشريعة. وهذا يؤدي بالعريض إلى بطلان الشريعة رأسا. ولهذا قال جعلني الشيخ بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أفضل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول إما أن يكونوا قائلين بذلك ذلك بعقول أو عن طريق الوحي. هذا آخر المراحل. نقول الآن بعد أن تقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في باب الأسماء والصفات، فمن أين جاءهم هذا الحق؟ نقول هذا لا يخلو من أحد طريقين، إما أن جاءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءهم عن طريق العقل. هم فسروا وقالوا بجد كذا ويجد كذا. ومن المعلوم والأول ممتنع. مثل الأول القول بالعقول لأنه بطريق العقل، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. هذا وإن كان تعين حوالي قصده نصف تحريرا، لكنه مفيد جدا لطالب العلم، لأنه كل حجج عقلية منطقية تعلم بالتتبع والاستقراء، لأن الحال ما تأخذ عن كذا أو كذا، فإذا بطل واحد تعين الثاني. كل هذا الكلام مؤدى وفائدته ومحط الفائدة منه أن الذي بين الحق بأسماء الله وصفاته من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بين الحق وتكلم الصحابة به من بعده، وهذا هو المطلوب. ثم قال الباب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. أولا أهل السنة والجماعة من هم؟ قال هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع ولهذا سمو جماعة، وعلى سنة ولهذا سمو أهل السنة. والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هؤلاء هم أهل السنة الذين اجتمعوا على أخذ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى العمل بها ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. قال وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما أولا في الإثبات، وثانيا في النفي، وثالثا فيما لم يرد نفسه ولا إثباته. في الإثبات أين ما ورد إثباته لله عز وجل، فيقول طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف. هذه طريقتهم في الإسلام، يثبتون ما أثبته الله نفسه في القرآن مثل الاستواء على العرش والعلو واليد والوجه والعينين وما أشبه ذلك. يثبتون أن الله عز وجل يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. من غير تحريف، التحريف هو أن يحرف اللفظ إما عن النطق وإما عن المعنى، يحرف إما بالنطق أو بالمعنى. فالتحريف بالنطق مثل ما ذكر عن بعض المبتدعة والعياذ بالله أنه قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله موسى تكليما. كلم الله يتخرج في هذا من يكون كلام من موسى لا من الله. وكذلك من غير تعطيل، التعطيل معناه منع النص من دلالته، منع النص من دلالته. ويشمل هذا من منعه من دلالته وصرفه إلى غيره، ولم منعه من دلالته ولم يصرفه إلى غيره. لأن الناس بالنسبة للنصوص والصفات منهم من منع دلالته على مراد الله ولكن ما أثبت له معنى، وهؤلاء هم الذين يسمون المفوضة، يقول ما أراد الله بهذا كذا، طيب إيش أراد؟ ما نقول شيء، لا نقول شيء. ومنهم من قال إن الله ما أراد كذا وإنما أراد كذا، وهؤلاء هم أهل التأويل، لكننا نقول لهم في الخط أهل التحقيق، يعني نتحرك الكلام عن معناه. ومنهم من قال إن الله تعالى أراد به كذا وكذا مما يوافق ظاهر الكلام، وهؤلاء أهل السنة والجماعة، ومن غير تكليف ولا تنفيذ. طيب، من غير تكليف ولا تنفيذ، معنى تكليف ذكر الكيفية وسيأتي تعريفها في هذا المستقبل، والتنفيذ لا مماثل. فإذا قال قائل هذه الأمور الأربعة التي نزه أهل السنة والجماعة عقيدتهم عنها فيها شيء موجود في القرآن وفيها شيء غير موجود، من غير تحريف موجود في القرآن، يعني موجود دم الذين يحرفون كلام المواضع موجود، فقول التحريف مطابق لما جاء به القرآن، ولا تعطيل في القرآن، تعطيل ليس التعطيل بهذا اللفظ أو هذه المادة، لا، لكن فيه ما يشير إليه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والذي يقول إن الله ما أراد كذا أو إنما أراد كذا ما عقل الكلام على معناه، إن غير كثير موجود، لا كثير موجود، لكنه موجود عن السلف كما قال في العبارة المشهورة حمروها كما جاءت بلا شيء، فهو يجعل عن السلف. ولا تمثيل موجود في القرآن، نعم موجود في القرآن، فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فإذا النفي فطريقته نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ذكره لله تعالى. ما نفاه الله عن نفسه يقول نعم ننفي عن الله، لكن نعتقد مع النفي ثبوت كمال ذكره، فيقول مثلا ان الله لا يظلم ولا يظلم ربك احدا، لكن سننفي الظلم عن الله، ولكن مع ذلك نثبت كمال عدله. نقول ان الله تعالى خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهم، ما فعل ولا سئل بكمال قوته وهكذا. واما فيما لم يرد نفسه ولا اثباته فيقول اما تنازعت به الناس كالجسم والحيض والجهه ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستكثرون عنه فإن أريد به باطل لنزع الله عنه رسوله، وإن أريد به حق لا ينفونه الله قبله. في أشياء صارت مسارا للنقاش بين الناس ما ورد بها نص، مثل الجسم والحي والجهة ونحو ذلك. فهل نقول إن لله جسم؟ هل نقول ليس لله جسم؟ ولا نقول لا، من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى نستفسر عن معناه. ولهذا يقول فطريقتهم التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه، وأما معناه فيستفسرون عنه. نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء المركب من لحم ودم وعظم المستقر جزءه إلى كله وما أشبه ذلك، فهذا بالنسبة لله يمتنع الله عز وجل. وإن أردت بالجسم أجزاء المتصف بالناس ما يليق به فهو حق، من الله ذاتا متصفة بالكمال. نعم، وعليه فنقول هذا حق، لكن إياك أن تقول إن الله جسم أو أن تقول إن الله ليس بجسم، لأنه قد يكون حق قد لأنه كما قال فيه الحق وفيه الباطل، فإن أثبت أوهمت الباطل وإن نفيت أوهمت نفي الحق، فلا يدل عليك الإحداث ولا النفي. لذلك الحيث تقول هل لله حيث أو هل لله في حيث أو ما أشبه ذلك، نقول ماذا تريد بالحيث؟ إن أردت بالحيث أنه سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات منحاز عنها منفصل، فهذا حق ولا باطل؟ حق، لأن الله تعالى مباين للمخلوقات لا ليس حالا فيها ولا حالا فيها. وإن أردت بالحيث أن الأشياء تقول كما تقول مثلا ملكي في حيث ما بين الجبل والوادي، نعم، فهذا حق ولا باطل؟ باطل، فننكره. فلما كان الحيض لفظا مجملا يحتمل حقا وباطلا قلنا لا يجوز لك اطلاقه على الله ولا نفيه عنه حتى تستفصل. كذلك الجهه، اذا قال ان الله في جهه ولا في غير جهه، إنا مستفصل، لا يجوز يقول في جهة ولا في غيره، لأننا إن أطلقنا ربما يتوهم الإحاطة، يعني إحاطة الأشياء بالله، وإن نفينا ربما يتهم مذهب النفاق القائلين بأن الله تعالى ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا متصل إلى آخره. فنقول أما لفظ الجهة فلا نكتبه ولا ننفيه، ولكن معنى مستقبل عنه. إن أردت بالجهة جهة ثبت فهو ملزم عن ذلك ولا يجوز. إن أردت بها كعلو تحيط به فهو أيضا ملزم عنه. إن أردت بها كعلو لا تحيط بالله فإن هذا حق، لأن الله تعالى في العلوم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى السماء، وكان سأل الجاري حين الله فقالت في السماء فقال أعتقها فإنها مدينة. أولا أعلم أن أهل السنة كما قال المؤلف هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا، في الأخذ القول والعمل والاعتقاد، هؤلاء هم أهل السنة، ولهذا سميناهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، والجماعة في الأصل هو الاجتماع، في اللغة العربية معناه الاجتماع، ولكنه نقل من هذا المعنى إلى القوم المجتمعين، إلى القوم المجتمعين. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميناهم أهل السنة بأخذ السنة، وأهل الجماعة باجتماعهم عليها. بهذا التقرير أو بهذا التعريف لأهل السنة والجماعة نعرف أنه لا يدخل فيهم الأشاعرة ولا الماتريدية، وإن كان بعض الناس يحاول أن يدخل هاتين الطائفتين في أهل السنة والجماعة، ونحن نقول هم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما يذهبون إليه في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خالفوا فيه السلف. السلف من أهل السنة والجماعة من لا هم أفضل السنة والجماعة، السلف هم أفضل السنة والجماعة، والخلف هم الخالفون كما قال شيخ الإسلام المخالفون للسلف. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكونوا عاملين آخرين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا، ظاهرا في أعمال الجوارح وباطنا في أعمال القلوب، ظاهرا فيما يفهم الناس وباطنا فيما فعل الناس. فالمرأون إذن لم يحققوا أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة عندهم من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة ما هو على أكمل الوجوه. بل في القول والعمل، اعلم أن العمل إذا أفرج عن القول شمل القول، إذا أفرج شمل القول، وأما إذا قلنا معه فإنه يختص بالفعل الذي هو قسيم القول. ولهذا نقول في الصلاة هي أقوال وأفعال، فأنت إذا عرفت تقسيمهم أقوال وأفعال والكل يشملها عنها أعمال. فالعمل إذن يشمل القول، يشمل القول والفعل. أما عند التقسيم فنقول إن الفعل قسيم القول، وأما الاعتقاد فهو عقد القلب على السر وتصديقه به وإقراره به، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. والأسماء والصفات فيها إثبات وفيها نفي وفيها ما صفف عنه، فما ورد إثباته فطريقتهم فيه أنهم يثبتونه، يثبتون ما أثبته له نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ما أثبته الله نفسه إما في القرآن وإما في السنة. فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه الصفة غير موجودة في القرآن. وقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يسوى من الجنة، الضحك ليس موجودة في القرآن، لكن يجب أن يؤمن به كما يؤمن بما في القرآن. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت إني فتشت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فما وجدت أني امرأة مستوشمة والنامسة ومستوشرة أنها مريمة في القرآن، فالرسول عليه يقول: لعن الله قواتنا ومستوشمة، أين ذلك في القرآن؟ فقال: هو في القرآن. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي ثبت في السنة يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بنهي القرآن، ولا يمكن لإنسان أنكر شيئا من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي أنه مؤمن بالقرآن أبدا، لأنه يكون كافرا به، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وهل الميكر لشيء مما ثبت عن رسول مؤمنا بالرسول؟ لا. إذن لم يكن مؤمنا بالقرآن، لم يكن مؤمنا بالقرآن. فما ثبت في القرآن والسنة من أسماء الله والصفات واجب علينا أن نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تفييض ولا تمثيل. هذه العبارة هي التي عبر بها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وقد يكون غيره من سبق عبر بها، ولكنه رحمه الله لما ناظروه لما كتب العقيدة الواسطية عقابله مع مجالس مع ولاة الأمور ومقصود فيها، وقال: ليس المسؤول من غير تحريف. وهم يعرفون أن قوله من غير تحريف لإبطال قول أهل التأويل الذين يؤولون الصفات، قال: إنني اشترط التحريف لأنه هو الموجود في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل فإن التأويل الموجود في القرآن حق، لأن التأويل الموجود في القرآن والسنة دائر بين معنيين لا ثالث لهما، وهما التفسير أو الحقيقة التي أريدها السنة. وهذا لا ينفع نصيحة، لا ينفع نقول من غير تأويل. إذا قلت من غير تأويل معناها لا يفسر، أو معناها لا حقيقة له. فأنا قلت من غير تحريف لأن هذا هاي فرق اللفظ عن ظاهره بدون التحريف يعتبر تحريف، من تحريف الكلمة عن وضعها. ولا شك أن كلمة التحريف أشد وقعا على أهل التأويل من كلمة تأويل.
أليس كذلك؟
لأنه قد يقبل أن تقول أنت مؤول، لكن لا يقبل أن تقول أنت محرف. نعم. ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تجديد، وهذه المعاني ما نشرحها لأن لها شرح في كتاب نفسه. أما في النفي فطريقتهم نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده. هذه السنة وجماعة يؤمنون بما نفى الله عن نفسه فينفونه عنه، لكن هل هم يقتصرون على مجرد النفي؟ لا، بل هم ينفونه لكمال ضده عندهم. فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ليس معناه أنه لا يظلم فقط، لكن لا يظلم لماذا؟ لكمال عدله. وما مسنا من الوعوب ما نزل الاتحاد وعياء بكمال قوته. وما كان الله ليزيده من شأن السماوات ولا في الأرض بكمال نعم ونزيد أيضا علمه وقدرته، لأن الله قال وما كان الله ليزيده من شأن السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما خبيرا. لأن العاجز تفوته القدرة لأحد سببين، إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته. فلو جاءنا رجل عام من السؤال قلنا يلا حسنا من سجارة حسنا من سجارة لماذا؟ لأنه جاهل لا يقول ما أقدر في بوردة مثمير والروم ويقدر يؤكد، لكن ما يدري إذا يرى. نعم يمكن حتى الدرسون عجلة سفر السلف على السيارة مثلا. فهذا الرجل لا يصير لماذا؟ لعدم علمه. نعم لكن جئنا الواحد مهندس جيد جدا في صناعة السيارات لكن وجدناه مريض من الله جمك على السيارة فيه الناس عاد لعدم قدرته. ولهذا قال الله عز وجل إنه كان عليما خبيرا. فجمع الله بغافل عن ما تعملون جهال، هذه نفس لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته. نعم فعلى كل حال كل ما يقول الله عن نفسه من الصفات أي نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنما ذلك لكمال الذل لا لمجرد النفي. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. ولهذا قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن اللي تأخذ السنة ناقص الحياة ناقص القيومية. إذا نام من الذي يقوم على عباده؟ نعم. ولهذا لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم لا ما لأن هذا لبيان كمال هاتين الصفتين، يعني صفتان كاملتان لا يمكن أن يحققهما نقص. هنا توكيد أو تحقيق الكمال. نعم قال أما القسم الثالث ما لم يرد نفسه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه فلفظ الجسد. لا أحد من لفظ الجسم ما ورد إثبات لله ولا نفذ. لماذا؟ لأنه ليس كمالا محضا ولا نقصا محضا. وكذلك الجهة ما ورد أن الله في جهة أو أن الله جهة لا نفيا ولا إثبات. السبب لأنها ليست كمالا محضا ولا نقصا محضا. لو كانت نقصا محضا لورد نفيه أو كمال المحرم لورد إثباته، لكن جاء بدل الجهة العلو، العلو كمال المحرم فأثبته الله النفي. كذلك الحيز، هل الله في حيز مثلا؟ هل الله متحيز؟ هذه الكلمات الثلاث أكثر ما يدمجن أهل التعطيل عليها. يقول لك مثلا إذا أثبت أن الله مستوى على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه لزم من ذلك التنفيذ. كيف؟ قال لأنه يلزم من إثبات الاستواء الحقيقي إثبات أن يكون جسما والأجسام متناسبة. وأحيانا يقولون لا يوصف الشيء، لا يوصف الشيء بالصفات إلا إذا كان جسما والأجسام متناسبة. شوف القضية الكاذبة هذه، نعم هذه القضية الكاذبة في مقدمة هذه الجميع. ومثل يقولون لا يوصف بالصفة إلا ما هي جسم، حق ولا لا؟ لا سبحان، بل توصف الأعراض كما توصف الأجسام. صلى خفيف أنت على وجهك، صلى خفيف. فقل مثلا هذا يوم طويل وهذا حر شديد وهذا مرض مزمن، هنا استهلاك وهي أعراض ولا أجسام؟ أعراض، أعراض ووصفت بالصفة. وكذلك أيضا قوله إن الأجسام متماثلة، هذا صحيح؟ هذا أيضا كذب، فهي مختلفة في أحجامها وأشكالها وفي ذواتها أيضا. إذا قبضت على الحديد نعم انقطع، لا أين، وإذا قبضت على الحديد انقطع، هل تساوت الأجسام؟ ما تتساوت. فهم يلبسون على العامة، على عامة الناس، عامة الناس ما يعرفون، يلبسون عليهم بمثل هذه العبارات. يقول الله جسم، إذا جسم الله جسم لازم يكون هذه الأجسام، فتكون ممثلة. كذلك الله تحجب، كيف الله تحجب؟ معناه أن الأشياء تحيط به، وهذا غير صحيح. فمثل هذه العبارات نقول فيها ما موقفنا نحن منها، نقول لو سكت الناس عنها لكان الأوثق بنا إيه؟ لكن إذا خاض فيها الناس فلا بد لنا من دخول الميدان، فلا نترك المجال لهؤلاء يلعبون كما يشاءون. نقول والله هذه ألفاظ ما جاء بها الناس نحن الجليل جاهز، هذا خطأ. بل إننا إذا اضطررنا إلى الكلام تكلمنا. شوف الآن في أشياء أدخلها الناس بعد الصحابة كل من أجل دفع الباطل، لو لم يتكلم فيها الناس ما تكلمنا فيها. القرآن كلام الله صح؟ ورد القرآن كلام الله منزل صحيح، ورد القرآن منزل غير مخلوق ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة. وقيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله غير مخلوق فيه، قال إنه إذا قال مخلوق لا بد أن نحن غير مخلوق، لا بد أن نقول. فإذا أوجدوا مثل هذه الأشياء فلا بد أن ندخل المنصرف معهم لنبين الحق، ما ندع المجال كثير، لأننا لو سكتنا لم تصروا علينا. ولهذا الذين يقولون إن مذهب أهل السنة والجماعة هو التصريب المحض وعدم الخوف بالمعنى، استطال عليهم الملائكة إشكالاً، قالوا إذا كان لكم مرتفع معنى فأنتم من العوام، إذن تبخبيتكم حمّا لنا في المعنى المراد كذا وكذا، وراح يفسدون، لأن اللي يعلم المعنى خير من الذي الذي يكتب عامي. فالحاصل أقول الذي لم يرد إثباته ولا نفيه ماذا نقول فيه؟ نقول كالجسم والحي والجهة ونحن ذلك، نحن ذلك مثل كلمة عرب، هل الله جوهر ولا عرب؟ هل هو جسم وهل هو كذا؟ كل هذه ما ورد. ليس لنا حق أن نثبتها ولا أن ننفيها. لماذا؟ لأنها لم ترد وهي أمور غيبية ما يدرك لها نظير، فلا يحل لنا أن نتكلم فيها، لأننا لو تكلمنا لكنا كنا ما لا نعلم فنسكت. ولهذا عابوا على السفارين رحمه الله قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم فعال بالعلم. نعم. إذن ماذا نقول فيها؟ نقول التوقف في لفظه، ما نثبت ولا ننفي. فإذا قال لنا قائل: هل تقول موافقين؟ نقول أقول ما أعطي شيء. هل إن الله ليس بجسم؟ نقول أتوقف، ما تلزمني أن أقول الجسم ولا أن أقول الجسم لأنه ما ورد. لكن المعنى لا بد أن نثبت، فلا يثبتون لعدم وروده. وأما معناه فيستكثرون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. إن أريد به باطل ينزه الله عنه، فلا كلمة ينزه هذه صفة كاشفة وليست صفة مانعة. هذه هذا البحث جديد ولا صفة كاشفة؟ الصفة الكاشفة تكون كالعلة لما سبقها، تكون كالعلة لما سبقها، ولا يقصد أن تكون مخرجة ومقيدة. مثال ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم، أو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب، وربنا الذي لم يخلقه ما نعبده؟ ما لنا رب لم يخلقه. إذن الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة، أي موضحة بالمعنى، فهي موضحة بمعنى الرب، ربكم الذي خلقه، بمعنى الرب الذي خلقنا، فتكون كالتعليل لما سبق. طيب الإمام الآن: إن أريد به باطل ينزه الله عنه، هل هناك باطل لا ينزه الله عنه؟ لا، كل باطل فإن الله ينزه عنه. إذا فهذا التعبير باطل ينزه الله عنه، إذا الكلمة ينزه الله عنه صفة كاشفة، أي مبينة لأن كل باطل فإن الله منزه عنه. فيه من القول المحكم الله، لكن الأغلب غير. قال ينزه الله عنه ردوه. أقصد المعنى، نعم. إذا قلت مثلا: أكرم الطلبة المشاهدين، كلمة المشاهدين كذا مانعة، تمنع غير المشاهدين دخول. طيب: إن أريد به حق قبلوه، وإن أريد به باطل ردوه. نبدأ الآن بكلمة الجسم، فقلنا إن لفظها لا يطلق إثباتا ولا نفسا. أما معناه فنسأل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم القائم بنفسه، المتصف بما يليق به، العالي على عرشه، الآتي يوم الفصل بالقضاء بين خلقه، إن أردت به هذا فهو الحق. كل هذا ثابت لله عز وجل. وإن أردت بالجسم المركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض في الوجود، المفتقر إلى ما يمده من طعام وشراب وما أشبه ذلك، فهذا باطل، هذا باطل لازم إثبات لله. وكذلك لو أردت جسما مماثلا للأجزاء فهو أيضا باطل ينزه الله عنه. نأتي إلى كلمة الحيض، الحيض أو التحيز أو ما أشبه ذلك. يقول أنت إذا جئت من الله تعالى بذاته فوق خلقه لازم أن يكون منحازا أو في حيض أو متحيزا أو مجلد الطبيب. فنقول كلمة حيض ما وردت، لا إثباتا ولا نفيا، فنتوقف في لفظه. أما معناها فنسأل إن أردت بالحيض أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل. وإن أردت بكلمة حيض أنه منحاز عن المخلوقات دائم منه فهذا حق فهذا حق. فهذا الشيء يعني الآن لو طلعون في المعتزلة أو الأشعرية وجدتم يلزم من ذلك التحيز يلزم من ذلك أن يكون متحيزا وما أشبه ذلك. فإحنا نقول ليش أنكم تجلبون علينا نعم في هذه العبارات؟ نحن لابد أن ننازلكم في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز أو بالحيز أو ما أشبه ذلك. كلمة فيها أيضا يقولون إنه ما يجوز إن يجوز إن الله فيها. إذا ماذا أقول؟ تقول إن الله في كل مشاعر أي جهة تكون فالله فيها، أو تقول إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال.
معدود
يعني الأول مذهب الفروضية من الجهمية والثاني مذهب المعطلة النفاق. الفروضية من الجهمية وغيرها والثاني مذهب المعطلة النفاق. وما تقول الله فيها أبدا، إما قل في كل مكان ولا جل ليس في مكان. إيه هذا ماذا نقول له؟ يقول كلمة فيها لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفع ولا إثبات، لكن لماذا؟ لأنها تحتمل حقا وباطلا وجاء بدلها مما لا يحتمل إلا الحق إيش؟ العلو. جاء العلو فنقول بناء على أنك جاءت وتقول إن يلزم من كذا أن يصلى فيها منازل. يقول إن أردت بالجهة ما فوق العالم فالله تعالى فوق العالم بلا شك ولا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أريد وإن أردت بالجهة ما تحيط بالشيء إحاطة الظرف بمغلوطه فإذا أردت أن الله في جهة يعني في مكان يحيط بالله عز وجل فإحاطة الظرف بالمغلوط فهذا باطل ولا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله تعالى أعلم من أن يحيط به شيء من مخلوقات في السماوات السبع والأراضين السبع في صفة الرحمن كحر جلس في صف أحدهم. وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدميه ومن كان هذا عظمته فإنه لا يمكن أن يكون في جهة تحيط به. واضح الآن؟ فإذا نستقصد في المعنى ونقول إن أردت كذا فهو حق إن أردت كذا فهو باطل. أما بالنسبة للنص فإننا لا نتكلم به إثباتا ولا نفيا لأن ذلك لم يرد في القرآن لا إثبات ولا نفي. وهذه الأشياء التي نستمع بها يمثل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنها هي ديدن أهل التعطيل